أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
ذكرى إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لتقبل دعاء أحد أصحابه سيدنا سعد، وتفصيل ذلك عن عائشة بنت سعد عن أبيها قال: لما جال الناس يوم أحد تلك الجولة تنحيت فقلت أذود عن نفسي، فإما أنجو وإما أن أستشهد، فإذا رجل محمر وجهه قد كاد المشركون أن يركبوه، فملأ يده من الحصى فرماهم به، وإذا بيني وبينه المقداد، فأردت أن أسأله عن الرجل، فقال لي: يا سعد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فقمت ولكأنه لم يصبني شيء من الأذى، وكان يعاني الجروح أو يتألم من قبل، فأتيته فأجلسني أمامه، فجعلت أرمي وأقول: اللهم سهمك فرمي به عدوك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم استجب لسعد، اللهم سدد لسعد رميته، إيها سعد فداك أبي وأمي، فما من سهم أرمي به إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. حتى إذا فرغت من كناني نتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في كنانته، فنبلني سهما نضيا، قال: وهو الذي قد ريش وكان أسد من غيره. ولقد كتب العلامة الزهري أن سعدا أطلق 1000 سهم ذلك اليوم. وعن ذلك يقول حضرة مرزا بشير أحمد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناول سيدنا سعدا النبال، وكان يرمي بها العدو بكثرة. مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لحضرة سعد: ارمي السهام بانتظام فداك أبي وأمي. وكان سعد رضي الله عنه يذكر هذه الكلمات بكل فخر حتى أواخر حياته. وفي رواية عن سيدنا سعد بن أبي وقاص قال: قد نثر النبي صلى الله عليه وسلم أمامي السهام من كنانته وقال: ارمي يا سعد فداك أبي وأمي. كيف أفشل سيدنا عمر رضي الله عنه بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجوم بقيادة خالد بن الوليد على الجبل. عن ذلك ورد: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعب معه أولئك النفر من أصحابه، إذ علت عالية من قريش الجبل وكان فيهم خالد بن الوليد. قال ابن إسحاق: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا، اللهم لا قوة لنا إلا بك. فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل. وعن ذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول سيدنا ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه عن ذلك: حين وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب، صعد نفر من قريش بقيادة خالد بن الوليد الجبل وأرادوا أن يهاجموه، فقاومهم سيدنا عمر رضي الله عنه مع عدد من الصحابة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهبطوهم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلق على الصحابة رغم إصابته بجروح شخصيا؟ فعن ذلك نجد رواية عن عائشة رضي الله عنها: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك اليوم كله لطلحة. ثم أنشأ يحدث بالتفصيل فقال: كنت ممن فاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه. قالت: وأراه؟ قال: يحميه. قال: قلت: كن طلحة، حيث فاتني ما فاتني، فقلت: يكون رجلا من قومي أحب إلي وبيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا أعرفه، وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهو يخطف خطفا لا أخطفه، فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح. فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته، وجرح وجهه، وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكما صاحبكما يريد طلحة، وكان ينزف منه الدم. فبدلا من أن يقول صلى الله عليه وسلم: اعتنوا به، قال: اذهبوا إلى طلحة واعتنوا به واسعوا وعالجوا جروحه. لقد ورد ظهور حب النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على سيدنا زياد بن السكن وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فعن ذلك قال ابن إسحاق: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غشيه القوم قال: من رجل يشري لنا نفسه؟ فقام زياد بن السكن في خمسة من الأنصار، وبعض الناس يقول إنما هو عمارة بن يزيد بن السكن، فقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا يقتلون دونه، حتى كان آخرهم زيادا أو عمارة، فقاتل حتى أثبتته الجراحة. ثم فاءت فئة من المسلمين فأجهضوا المشركين عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنوا زيادا بن السكن مني. فأدنوه منه فوسده قدمه، فمات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه 14 جراحة. لقد ذكرت لكم هذه الوقائع من قبل أيضا، وأكررها لوجود بعض الأمور الإضافية والجمل الإضافية وتغير الأسلوب. عودة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى المدينة. لقد ورد في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة يوم أحد بعد تكفين شهداء أحد ودفنهم. ونجد أيضا أنه صلى صلاة المغرب في المدينة. فقد كتب أحد المؤلفين: حين عاد النبي صلى الله عليه وسلم من ميدان أحد إلى المدينة وحان وقت صلاة المغرب، أذن سيدنا بلال، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مستندا إلى سيدنا سعد بن عبيدة وسيدنا سعد بن معاذ، وبعد الصلاة انصرف إلى بيته. وعندما حان وقت صلاة العشاء أذن لها سيدنا بلال، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب النوم، إذ كان يستريح ولم يحضر المسجد للصلاة بعد الأذان. فظل سيدنا بلال ينتظره جالسا على باب بيته صلى الله عليه وسلم. وليس أنه رجع وصلى بالناس، بل ظل ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد انقضاء هزيع من الليل نادى بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، فجاء وكان قد تحسن من ذي قبل، وصلى العشاء ورجع إلى بيته وحده مارا بين أصحابه الذين قاموا في الصفوف من مكان الصلاة وإلى بيته صلى الله عليه وسلم. فهذه المرة ما احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي سند، بينما جاء لصلاة المغرب مستندا إلى بعض أصحابه. ثم استراح بعدها وصلى العشاء متأخرا، ولم يحتج إلى أي سند للعودة إلى البيت. وفي هذه الأثناء ألف بعض النساء يبكين على حمزة رضي الله عنه، فناهن عن ذلك، وقد سبق أن ذكرت ذلك في الخطبة الماضية. وبعد عودته صلى الله عليه وسلم إلى بيته، رجع الرجال والنساء كلهم إلى بيوتهم إلا الذين كانوا يقومون بالحراسة. وقد كتب ميرزا بشير أحمد بهذا الصدد: بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما يلزم من الأمور، تحرك إلى المدينة قبيل المغرب. وهذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم أنجز كل الأمور الضرورية، وليس أنه رجع بعد القتال فورا لأنه مصاب بجروح. أما صبر نساء المدينة ورضاهن، فقد ذكرت مما ضربنا على ذلك من أمثلة رائعة. هناك أمثلة أخرى: كيف كانت مشاعر السيدة حمنة بنت جحش رضي الله عنها؟ فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من أحد راجعا إلى المدينة، لقيته حمنة بنت جحش زوجة مصعب بن عمير، فنعى لها الناس أخاها عبد الله بن جحش، فاسترجعت واستغفرت له. ثم نعى لها الناس خالها حمزة بن عبد المطلب، فاسترجعت واستغفرت له. ثم نعى لها الناس زوجها مصعب بن عمير، فصاحت وولولت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للزوج من المرأة مكانا ما هو لأحد. وفي رواية أن حمنة بن جحش لما أخبرت عن استشهاد أخيها استرحمت له واسترجعت. ثم نعها لها الناس زوجها مصعب بن عمير فقالت: وحزناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للزوج من المرأة مكانا ما هو لأحد. وقد تحدث حضرة الخليفة الرابع رحمه الله عن واقعة استشهاد مصعب بن عمير ومشاعر زوجته رضي الله عنهما في أحد خطاباته بأسلوبه الخاص. فقال الصحابة أو الصحابيات الذين قد استشهد أكثر من قريب لهن، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبرهم بمقتلهم مرة واحدة، بل كان يخبرهم على مهل كي لا يضاعف من صدمتهم فجأة، فكان يخبرهم بشهيد ثم بآخر ثم بثالث. لما لقيت حمنة بنت جحش، يا حمنة اصبري واحتسبي، قالت من يا رسول الله؟ قال خالك حمزة بن عبد المطلب. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، غفر الله له، هنيئا له الشهادة. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري واحتسبي. قالت من يا رسول الله؟ قال أخوك عبد الله بن جحش. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، غفر الله له، هنيئا له الشهادة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لها اصبري واحتسبي. قالت من يا رسول الله؟ قال زوجك مصعب بن عمير. فقالت وأحزناه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها لبمكان. ثم قال لها لما قلت هذا؟ قالت يا رسول الله ذكرت يتم بنيه فراعني ذلك، وخرجت هذه الكلمة من فمي من شدة حزني عليهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولاد مصعب، اللهم اجعل أولياءهم يحسنون إليهم ويشفقون عليهم ويلطفون بهم. لقد سبق أن تحدثت عن هند رضي الله عنها في إحدى الخطب الماضية، قد ورد عن حبها وولهها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاها برضا الله تعالى، أنها لما علمت باستشهاد زوجها وابنها وأخيها حملتهم جميعا على بعير لها تريد بهم المدينة. ثم رجعت بهم إلى أحد، وقد ذكرت تفاصيل هذا الحادث كما يلي: كان الله تعالى يريد أن يدفن شهداء أحد في أحد. إلى هنا كنت ذكرت من قبل أيضا. وكانت عائشة رضي الله عنها خرجت في نسوة تستطلع الخبر، فالتقت بهند وهي قافلة من أحد، فقالت لها ما ورائك يا هند؟ وقد ذكرت ذلك مفصلا في الخطبة المنصرمة. قالت أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالح، وكل مصيبة بعده جلل، أي ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير فلا ضير بعده. ثم قرأت هند قول الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فسألتها عائشة من هؤلاء على البعير؟ قالت أخي وابني خلاد وزوجي عمرو بن الجموح. قالت عائشة فأين تذهبين بهم؟ قالت إلى المدينة أقبرهم فيها. ثم بدأت تزجر بعيرها فبرك، فقالت عائشة رضي الله عنها برك لما عليه من ثقل زائد. قالت هند رضي الله عنها ما ذاك به؟ لربما حمل ما يحمل البعيران ولكني أراه لغير ذلك. ثم زجرته فقام فوجهته إلى المدينة فبرك ثانية، ثم وجهته راجعة إلى أحد فأسرع. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال فإن الجمل مأمور، أي قد أمره الله تعالى بأن لا يسير إلى المدينة بل يسير إلى أحد فقط. ثم قال صلى الله عليه وسلم لها هل كان زوجك عمرو قال شيئا من قبل؟ قالت إن عمرا لما سار إلى أحد استقبل القبلة وقال اللهم لا تردني إلى أهلي خائبا وارزقني الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك الجمل لا يسير. وقال أيضا يا معشر الأنصار إن منكم من لو أقسم على الله لأبره. وإن منهم عمرو بن الجموح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجة عمرو بن الجموح يا هند ما زالت الملائكة مظلة على أخيك. ما زالت الملائكة مظلة على أخيك من لدن قتل إلى الساعة ينظرون أين يدفن. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دفن هؤلاء الشهداء، ثم قال يا هند قد ترافقوا في الجنة، أي قد ترافق زوجك عمرو بن الجموح وابنك خلاد وأخوك عبد الله في الجنة. فقالت هند يا رسول الله ادعو الله عسى أن يجعلني معهم. عن سعد بن أبي وقاص قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد واستشهدوا كلهم. فلما نعوا لها قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل. وفي رواية ذكر استشهاد ابنها أيضا. عن أنس بن مالك قال لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة وأشيع أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل حتى كثر الصراخ في ناحية المدينة. فخرجت امرأة من الأنصار محزمة فاستقبلت بأبيها وابنها وزوجها وأخيها، لا أدري أيهم استقبلت به أولا. فلما مرت على آخرهم سألت من هم؟ قالوا أبوك زوجك أخوك ابنك. فقالت ما فعل رسول الله؟ قالوا أمامك. حتى دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطب. قيل أنها كانت سميراء بنت قيس والدة النعمان بن عبد عمرو. لقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الحادث كما يلي. إن أمثلة هذه الشجاعة الملحوظة في سير الصحابة بكثرة، بينما يمكن أن يلاحظ مثال أو مثالان فقط من هذا القبيل في بلايين الناس الماديين وفي مئات البلاد، ولكن تلاحظ مئات الأمثلة في بضعة آلاف من الصحابة. ما أعظم هذا المثال للسيدة، وقد سردته مرارا من قبل. أقول قد ذكرته أنا أيضا أكثر من مرة، وهو يستحق أن يحيى ذكره في كل مجلس. يتابع المصلح الموعود رضي الله عنه ويقول هناك بعض الأحداث التي لا تفقد متعتها على الرغم من ذكرها مرارا، ومنها حادث سيدة سمعت يوم أحد في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فخرجت من المدينة مضطربة مع سيدات أخريات، ولما رأت أول فارس راجعا من ميدان أحد سألته كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقد قتل زوجك. قالت لقد سألتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تخبرني عن زوجي، قال الفارس لقد قتل والدك أيضا. فقالت أسألك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبرني عن والدي، أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقد قتل أخواك أيضا. أعادت السيدة الجملة نفسها ثم قالت أجب على سؤالي فورا، لا أسألك عن أقاربي بل أسألك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان الصحابي مطمئنا ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بخير، فظن أن الأهم لهذه السيدة هو أن تخبر بموت أقاربها، ولكن الأهم والأحب عندها كان شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت للصحابي بشيء من الزجر والتوبيخ أجب على سؤالي، فقال نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. فقالت عند سماع هذا الخبر ما معناه، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فليقتل من يشاء فلا يهمني أحد سواه. من الواضح أنه لا أهمية لمثال هذه السيدة العجوز أمام المثال الذي يعترف به الصحابي بنفسه، أي ذكر سيدة عجوزا ألمانية قتل ابنها في الحرب العالمية الثانية، فضحكت ضحكة عالية مصطنعة وأبدت ردة فعلها على الخبر. ففي تلك الأيام نشر الخبر في الجرائد أن هذه السيدة أبدت صبرا عظيما ولم تبدي حزنا على قتل ابنها، بل أظهرت ردة فعلها بقهقهة كبيرة. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه إن ردة فعلها هذه كانت ترزخ تحت ضغط، صحيح أنها رفعت قهقها ولكنها كانت تحت ضغط كبير، يتابع المصلح الموعود رضي الله عنه قائلا إذ كانت المرأة تبكي سرا دون الجهر، أي المرأة الألمانية، ولكنها أظهرت بالشجاعة كأنه لم يحدث شيئا، وأن هذا الحادث الأخير لا يماثل حادث تلك الصحابية المذكورة آنفا، لأنها ما كانت تكتم حزنها وبكاءها بل كانت فرحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا يرزق بخير. أما المرأة الأخرى التي ذكرها المصلح الموعود رضي الله عنه في حادث آخر أو ذكرتها الجرائد في تلك الأيام كان قلبها متأثرا بصدمة الحزن حتما وإن كانت قد كتمت، أما الصحابية المذكورة فلم تكن حزينة قط. وهذا مثال عظيم وفريد من نوعه لا يمكن لتاريخ العالم أن يأتي بنظيره. قولوا الآن إن لم يذكر هؤلاء الناس بي فمنهم من قضى نحبه، فأي قوم كان يستحق أن يقال عنهم هذا الكلام؟ يتابع سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه كلما أقرأ هذا الحادث عن الصحابية المذكورة يمتلئ قلبي أدبا واحتراما لها، وأتمنى أن أمس بيدي تبركا تلك السيدة المقدسة ثم أمسح بهما عيني، لأنها تركت ذكرى عديمة النظير عن حبها تجاه حبيبي. ثم يقول رضي الله عنه في مكان آخر في بيان الحب والعشق نفسه انظروا كم كانت هذه السيدة تحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد أخبرت بقتل أقاربها واحدا بعد الآخر ولكنها قالت كل مرة أخبروني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قد أبدت هذه السيدة هذا القدر من الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال المصلح الموعود رضي الله عنه في موضع آخر عن الموضوع نفسه تصوروا هذا المشهد في مخيلتكم، لابد أن يكون كل واحد منكم شاهد أحدا يموت، فهناك من يكون شاهد وفاة أمه أو أبيه أو أخيه أو أخته، فتذكروا ذلك المشهد وفكروا كيف تكون حالة من يموت أقاربهم بين أيديهم الذين طبخوا أفضل الأطعمة لهم في البيوت وأطعموهم وخدموهم، وكيف تقوم القيامة في البيت على إثر موته، فلا يفكرون في شيء إلا في موت هذا القريب لهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خلق في قلوب أصحابه حبا له بحيث لم يبالوا بشيء سواه صلى الله عليه وسلم، وكان السبب وراء هذا الحب أنه صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فإذا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فما كانوا يفعلونه بصفته محمد، بل كان السبب وراء حبهم له أنه رسول الله الحقيقة أن هؤلاء الناس كانوا يعشقون الله تعالى في الحقيقة، ولما كان الله تعالى يحب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا كان أصحابه يحبونه، ولم يكن الرجال فقط يحبونه، بل انظروا إلى النساء أيضا كيف كانت قلوبهن عامرة بحبه وعشقه صلى الله عليه وسلم. الحق أن هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم قد خلقه الله تعالى في قلوبهم. ومع ذلك قدموا الله تعالى على كل شيء، وهذا هو التوحيد الذي جعلهم غالبين في كل مكان في العالم، فما كانوا يبالون مقابل الله تعالى بآبائهم ولا بإخوتهم أو أخواتهم أو أزواجهم، بل كان أمامهم شيء واحد وهو أن يرضى بهم ربهم. لذلك قال الله تعالى بحقهم رضي الله عنهم: لقد قدموا الله تعالى على كل شيء فقدمهم الله، ولكن لم تعد حالة المسلمين فيما بعد على المنوال نفسه، حتى إنهم إذا كانوا على علاقة بالله تعالى اليوم فهي علاقة ذهنية فقط، أي أن في ذهنهم أنهم يؤمنون بالله تعالى ويؤمنون بوحدانيته، ولكن ليس ذلك في قلوبهم، أي يكنون في أذهانهم أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بوحدانيتهم ولكن قلوبهم في واد آخر، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم تهتز أوتار الحب في قلوبهم. كل هذا ملحوظ، ولكن لا تجد في قلوبهم وحدانية الله تعالى كما يجب. يقول أحد كتاب السيرة النبوية: لا شك أن مصيبة المدينة كانت مؤلمة للغاية، ولكن بين مكة والمدينة فرق شاسع في تلقي البلاء. لقد كانت الظروف صعبة في المدينة أيضا، وواجه أهلها مصيبة كبرى أيضا، ولكن إذا تمت المقارنة بين معاناة مكة ومعاناة المدينة، فحتى ولو كان أهل مكة أيضا يواجهون الخطر، مع ذلك كان هناك فرق شاسع بين معاناة أهل مكة ومعاناة أهل المدينة. فما هو هذا الفرق؟ لقد تلقى مشركو مكة مصيبتهم التي تعرضوا لها بصورة هزيمتهم في بدر بشيء من الضعف والاضطراب والقلق، أما أهل المدينة فقد تلقوا مصيبتهم في أحد بالصبر والإيمان والثبات والشجاعة المنقطعة النظير. ثم تلقى المسلمون في أحد خسائر فادحة، ولكنهم تلقوها بالصبر والإيمان والثبات والشجاعة عديمة النظير، فلم تعرض خسائر جيش المدينة أحد سكانها لأي قلق واضطراب أو ضعف على الإطلاق. وأكبر دليل على ذلك هو أن امرأة مسلمة فقدت ابنها وزوجها وأخاها وأباها في غزوة أحد ولم تتفاجأ، ولم يخرجها هذا البلاء عن حدود الاعتدال. كانت هي امرأة من بني دينار وتوجهت إلى ميدان الوغى، فلما رأت ابنها وزوجها وشقيقها وأباها ملطخين بالدماء لم تهتم بفقدانهم ناهيك أن يختل توازنها، بل ظلت تسأل فقط عن الشخص الذي كان أحب إليها من هؤلاء الأربعة، وكان ذلك الشخص هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأته سليما قالت: إن كل مصيبة مهما كانت كبيرة جلل مقابل سلامته صلى الله عليه وسلم. والباقي لاحقا إن شاء الله. أدعو لأهل فلسطين أن يسهل الله عليهم، إن العدو عازم على تدميرهم بكل أفكاره الدنيئة وأفعاله الوضيعة، وتحاول القوى الكبرى تأجيج الحرب بدلا من وقفها. كان الرئيس الأمريكي قد دعا يوم الاثنين الماضي إلى وقف إطلاق النار، ولكنهم يقولون الآن إن وقف إطلاق النار سيكون قبل شهر رمضان، وذلك أيضا بشكل مؤقت ولمدة 6 أسابيع فقط. إن هذا مجرد تكتيك لمنح إسرائيل الفرصة حتى تنال قسطا من الراحة خلال هذه المدة وتنتعش، فتبدأ في القمع والظلم مرة أخرى. فالله وحده من يستطيع كف أيديهم، لذلك أدعو كثيرا، وكذلك على الأحمديين أن يقوموا بمساعدة الفلسطينيين بالغذاء والدواء وغيرهما من اللوازم من خلال أي منظمة خيرية أو بأي شكل من الأشكال، كما ينبغي أن تسعوا جاهدين في دائرتكم من أجل إنهاء هذا الظلم الواقع بهم. لقد قلت سابقا أيضا أن تكتبوا الرسائل للساسة، ويجب أن تستمروا في كتابتها دون ما كلل أو ملل. أفهموا الساسة أن ما يقومون به خطأ كبير. نسأل الله تعالى أن يوفق الفلسطينيين أيضا للدعاء ولتحسين حالتهم الروحانية، كما وردت تقارير عن اشتراك مباشر لأوروبا وأمريكا في الحرب بين أوكرانيا وروسيا، مما يزيد من مخاطر الحرب العالمية. فادعوا الله تعالى لهذا أيضا، أن ينقذ الله العالم من الدمار كما ينبغي، وكإجراء احترازي أن تعاودوا مرة أخرى على الأقل أخذ كامل وصفة العلاج بالمثل بجرعاته الثلاث، والتي سبق أن ذكرتها لكم ووصفها قبلي حضرة خليفة المسيح الرابع لتجنب التأثيرات النووية، فهي موجودة في جماعتنا، كما سيقوم قسم العلاج بالمثل في الجماعة بتعميمها. كذلك يجب على الأحمديين تخزين المواد الغذائية الكافية لمدة 2 إلى 3 أشهر في منازلهم، ولا سيما القاطنين في المناطق المهددة بخطر الحرب المباشر. وحتى لو لم تكن هناك حرب، فإن تخزين الطعام لا يزال مفيدا، فمن قام بتخزين الطعام سابقا استمر في استخدامه عند حلول الآفات المختلفة لاحقا، وأفاد بأن ذلك كان نافعا له. وادعو كذلك لأحمديي اليمن أن يفرج الله تعالى عنهم في القريب العاجل، وأن تزول شكوك الجيش اليمني أو المجموعة العسكرية التي تشك بأن الجماعة الأحمدية تتآمر ضد البلاد، وأن يفك الله أسرهم عاجلا. نسأل الله أن يهب العالم العقل ليتعرف على الله بدلا من الوقوع في قذارات الدنيا باسم التقدم والتطور، كما ندعو الله تعالى أن يقيم البلاد الإسلامية على العدل ويوفقها للاتحاد، وأن يوفقنا أيضا لإيصال رسالة الله تعالى للجميع. آمين. هناك خبر مؤسف أيضا، حيث استشهد في الآونة الأخيرة السيد طاهر إقبال تشيمة بن خضر حياة تشيمة، رئيس الجماعة في قرية رقم 84 فتح بور في محافظة باولبور. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد وقعت حادثة استشهاد طاهر إقبال تشيمة لما أطلق مجهولان النار عليه وأردوه قتيلا في 4 مارس الجاري، وكان عمر الفقيد وقت الاستشهاد 60 سنة. والتفاصيل الأخرى هي كما يلي: خرج السيد طاهر إقبال تشيمة رئيس الجماعة في قرية رقم 84 فتح بور محافظة بهاولبور، خرج كالمعتاد للتنزه بعد صلاة الفجر، فتتبعه شخصان مجهولان على الدراجة النارية وأطلقا عليه النار. لقد أصابته رصاصتان في رأسه واستشهد فورا، وبعد الحادث لاذ المهاجمان بالفرار. سجلت الشرطة القضية ضد مجهولين، ولكن لا يتم التحقيق في مثل هذه القضايا هناك، إلا أنه قد تم تسجيل القضية على الأقل. لم يكن للشهيد الراحل أي عداوة شخصية مع أحد، بل كان معروفا في قريته والقرى المجاورة بصيت طيب وبالنبل والشهامة، فلا يبدو أن هناك سببا آخر لاستشهاده غير العنصر الديني. لقد جاءت الأحمدية في عائلة الشهيد عن طريق شقيق جده الأكبر السيد محين خان، وهو حضرة حكم دين أحد صحابة المسيح الموعود عليه السلام، الذي ذهب إلى قاديان من قرية رقم 46 الشمالية بسرقودة في عام 1905 وبايع، ثم سكن في قاديان، وبعد ذلك شجع إخوته وأفراد أسرته الآخرين على البيعة والانضمام إلى الأحمدية، فانضم جميع أخوته إلى الأحمدية عن طريق رسالة المبايعة. ومنهم الجد الأكبر للشهيد السيد محين خان. وبعد ذلك انتقلت هذه العائلة إلى قرية 84 في محافظة باولبور. ولد الشهيد عام 1964 في قرية 84 في باولبور، ودرس هناك حتى شهادة الثانوية العامة، ثم ارتبط به مهنة الفلاحة. كان بفضل الله منضما إلى نظام الوصية، وكان وقت استشهاده يشغل منصب رئيس الجماعة، وقبل ذلك وفق للخدمة سكرتيرا للمال وزعيم أنصار الله. كان مواظبا في أداء التبرعات ومهتما بالصيام والصلوات اليومية وصلاة التهجد أيضا، حتى أنه كان يتخذ ترتيبات خاصة لأداء الصلوات أثناء السفر أيضا. كان يحب الخلافة حبا عميقا، وكان يستمع إلى خطب بانتظام، كما يتفقد ما إذا كان جميع أهل البيت قد استمعوا الخطبة. كان قد أكمل وقت استشهاده حسابه لأداء جميع التبرعات اللازمة والجزء الواجب أداؤه من عقاره في تبرع الوصية أيضا. كان يهتم بشكل خاص بضيوف الجماعة ويسعد لاستضافتهم في بيته وعلى حسابه الخاص دون حساب الجماعة. كان الشهيد قد حصل على مقبرة خاصة بالجماعة هناك. هناك مشكلة كبيرة يواجهها الأحمديون في باكستان بخصوص المقابر، إذ بين حين وآخر يكسر بعض الأشرار أو المجموعات شواهد قبورنا، ولأجل ذلك كان الشهيد المرحوم قد أمن المقبرة الخاصة بالجماعة. كما كان يتفقد القبور ويقوم بصيانتها، فإن مثل هذه الأعمال أيضا كثرت في ظل الظروف الراهنة اليوم. كان كثير من أهل القرية يودعون لديه أماناتهم بمن فيهم أفراد من خارج الجماعة. إنه لسلوك عجيب لهؤلاء، فإذا كانوا يثقون في أحد يحفظ أماناتهم فهو أحمدي، ولكنهم مع ذلك يعادينه أيضا. ولكن لا شك أن الذين كانوا يدعون لديه الأمانات ناس نبلاء، غير أنه لا يعقل الآخرون برؤية مثل هذه الأمور. تقول زوجته كشور ناهيد: إن معاملة زوجي الراحل معي كانت مشفقة للغاية. كان يحرص ويراقب مواظبة الجميع في البيت على الصلاة واستماعهم إلى خطب الخليفة، وكان دائما يعامل أقاربي من عائلتي بلطف وود. تقول مديحة طاهر ابنة الشهيد الراحل: كان والدي سباقا في خدمة الجماعة، والطاعة كانت سمته البارزة. كان يرتبط بالخلافة بأواصر التقدير والاحترام الكبيرين. لقد كان أحمديا شجاعا، وظل دائما على علاقة الصداقة الحميمة مع أولاده. لقد أشاد بالشهيد أمير الجماعة في باولبور ورئيس المبشرين هناك والمسؤولون الآخرون. كان يملك شخصية محببة لدى الجميع، وكان مفعما بعاطفة خدمة الخلق، وكانت الضيافة سمة بارزة فيه. كان يرتبط بأواصر المحبة والمودة مع مندوبي المركز والواقفين حياتهم. لقد ترك الشهيد الراحل خلفه إلى جانب زوجته ولدين وبنتا. أحد ابنيه السيد لقمان أحمد يعيش في ألمانيا مع عائلته، وابنته مديحة طاهر تعيش هنا في المملكة المتحدة. أما ابنه الثاني السيد سلمان طاهر فهو كان يعمل معه هناك في الفلاحة. نسأل الله تعالى أن يرفع درجات الشهيد ويتغمده بالرحمة والمغفرة، ويلهم جميع ذويه الصبر والسلوان، ويوفقهم لمواصلة أعماله الصالحة. آمين. وبعد الصلاة سأصلي عليه صلاة الغائب إن شاء الله تعالى.
نماز کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ پڑھاؤں گا ان کا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.